هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
عندما تذكر بغداد الحضارة والأصالة والتاريخ تسترجع الذاكرة صورة المحلة والدربونة والدروب المعبقة برائحة التاريخ والهوية الاجتماعية والمعمارية المميزة، ولكن بغداد تلك بدأت تختفي وتزول ويحل محلها ضجيج معماري وسلوكي لا توحده هوية ولا يجمعه منهج. أستاذ التاريخ الباحث الدكتور عماد عبد السلام رؤوف يطل عليكم أحبتي المستمعين في حلقة حواراتي هذا اليوم لنتناول معه هذه الجوانب في شخصية مديننا التي بدأت تضيع، وكيف يمكن تدارك هذا الضياع بالحفاظ على ما تبقى من دلالات وعلامات المدينة الأصيلة وطقسها الحميم، طقس المحلة البغدادية. أهلا بكم. دكتور عماد عبد السلام، بغداد المدينة العريقة عاصمتنا العزيزة فقدت كثير من هوية المناطقية إن صح التعبير، كيف تنظر لهذا الجزء من تاريخ بغداد وتكوينها؟
المحلة هي الوحدة الأساس في تكون المدينة. المحلة لم تكن مجرد منطقة يسكنها الناس، إنما كانت كيان عضوي، بمعنى أنها تمثل البيئة الأولى التي تحقق اكتفاء اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا بل وروحيا لساكنها. أما أن تحقق الاكتفاء الاجتماعي فذلك أن معظم سكان المحلة هم ينتمون إلى أصول متشابهة، وهذه سمة المحلة البغدادية في الأقل، حينما كان سكان عشيرة ما يسكنون في محلة ما، مثلا محلة المهدية تسكنها عشيرة المهدية القيسية، محلة العزة تسكنها محل العزة، البوشبل يسكنها البوشبل، وهناك محلات تكونت من واقع استقرار هجرات إليها من مدن أخرى كمحلة الهيتاويين والتكارتة والسوامرة ومحلة الكريمات. المحلة البغدادية إذن من الناحية الاجتماعية تمثل علاقات وثيقة بين مجموعة من الأسر تربط أسرة بأسرة بصلات، أما المصاهرة أما النسب أو في الأقل الأخوة بالرضاعة.
نعم.
بمعنى المحلة تمثل الأسرة الكبيرة التي يجد فيها الإنسان نفسه ويحقق فيها ذاته، هذه هي ما نسميه عصبية المحلة. ليست العصبية بالمعنى السلبي، بالعكس العصبية هنا بمعنى الغيرة المشروعة، الإحساس بالانتماء لهذه المحلة، كما يحس الإنسان بالانتماء إلى الوطن ويغار عليه أو إلى البيت ويغار عليه، هكذا كانت المحلة تولد شعورا بالغيرة المشتركة على أهلها وعلى كيانها.
وما هي صفات المحلة على المستوى الاقتصادي دكتور؟
غالبا ما كانت المحلة تختص بمهن مشتركة، أو أن هناك تكامل بين مهنة تؤديها محلة مع مهن أخرى تؤديها محلات أخرى، وهذه المهن موروثة منذ عهود قديمة، يعني أصبحت جزء من وظيفة المحلة. على سبيل المثال محلة باب لاغة مشهورة بالخبز الحار والمقسب والرخيص، هل تتصور أن هذه المحلة ورثت هذه المهنة من 800 سنة في الأقل، حينما كانت تعرف هذه بدرب الخبازين في العصر العباسي، كان خبز هذه المحلة يطعم أهل بغداد. تصور أن هذه المهنة كم هي مهمة وأصيلة.
أصيل أن خبز باب لاغة المقسب وحار
مثل أصيل عمره 800 سنة، هذه هي درب الخبازين، أحدى المحلات المشهورة في محل سوق الثلاثاء الواسعة، ومحل سوق الثلاثاء من محلات بغداد. كذلك شريعه المصبغه، شريعه المصبغه كانت تسمى مشرعه الصباغين قبل 800 سنه، الناس يصبغون ملابسهم في هذه المنطقه وهكذا. إذن هذه المحلات كانت تورث مهن أهلها أجيال المتعاقبة، وبالتالي يجد كل إنسان فيها مكانه ضمن الكيان الاقتصادي أو النشاط الاقتصادي للمحل.
في جانب آخر، هناك بعض المحلات شملت أنماطا مختلفة اجتماعيا وربما أديانا مختلفة. أذكر في محلة الكريمات كانوا هناك صابئين ومسيح ويهود ربما وإسلام في الغالب موجودين. هذا التمازج الديني أيضا موجود في المحلة البغدادية؟
هذا من أروع ما حققته المحلة البغدادية أو المحلة في المدينة الإسلامية بشكل عام. رغم كل العلاقات الوثيقة التي تربط أبناء المحلة الواحدة، لم يكن ذلك يعني أن تكون هذه المحلة جيبا أو جيتو كما يمكن أن يقال، بمعنى أن تنعزل عن غيرها من المحلات وأن تعيش منغلقة على نفسها منكفئة على ذاتها. إنما حينما قلت كان هناك تكامل، بمعنى أن هذه المحلات كانت يكمل بعضها بعضا رغم خصوصيتها، رغم العلاقات القوية بين أهلها، ولكن بعضها كان يكمل بعض. كثيرا من هذه المحلات فيها كل الديانات، فيها اليهودي والنصراني والمسلم وكل الديانات حقيقة. يتعاون أبناء هذه الديانات فيما بينهم ويشتركون بأعيادهم المشتركة، وهذا أمر جميل. يعني لم يكن العيد عيد فئة أو طائفة دون أخرى، فترى الجميع يخرجون ويهنئ بعضهم بعضا. وهناك نصوص تاريخية، يعني هذا ليس مما يتذكره الجيل الماضي مثلا، وإنما منذ القرن 18 19 والقرون الأسبق من هذا كان هناك التهنئة المتبادلة والهدايا المتبادلة. وحقيقة لم يكن كثير منهم يعرف أن جاره من بالضرورة، يعني وإنما يعرف أنه هذا جاره وكفى. أما أن يكون
ويكفي أنه جاره يعطيه هوية الأخوة والمحبة ربما الممتاز.
أقوى الهويات هي هوية المواطن المحلة حقيقة. هذه الحجر الصلب في بناء المدينة الإسلامية وبغداد واحدة منها.
الحوار مع أستاذ التاريخ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف يثير تساؤلات عدة عن مدننا وبيئة المحلة والدربونة. أرحب بآرائكم وملاحظاتكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري.
بغداد إلى حد ما ومدن عراقية بدأت تفقد هذه الصفة الرائعة التي تفضلت، ونشهد الآن ربما انعكاسات هذا التهشم بأنماط يعني لا تبدو غريبة على المستمع ربما.
مع الأسف الشديد أن هذا النسيج المتين الذي تستند إليه المدينة العراقية والذي تحققه، هذا النسيج تمزق فعلا إلى حد كبير، تآكلت أجزاء منه، ولذلك أسباب كثيرة، بعضها أسباب طبيعية وبعضها أسباب غير طبيعية. الأسباب الطبيعية تتعرض لهذا مدن كثيرة، حواضر كثيرة في العالم، ولكن الإشكال لم تستبدل هذه العلاقات بعلاقات أخرى تحل محلها، يتمزق بعضها وظل كالسجادة النفيسة الغالية، نفيسة جدا ولكن فيها خروم، ولم نستطع أن نرف هذه الخروم بشيء مماثل. هذا هو الإشكال، يعني عواصم كثيرة تعرض نسيجها إلى ما تعرضت له، ولكن استبدلت تلك العلاقات بعلاقات أخرى، علاقات العمل، علاقات النوادي المشتركة والفعاليات الاجتماعية المشتركة والثقافات المشتركة وأشياء كثيرة مشتركة ظهرت وأفرزتها الحياة المدنية الجديدة. ولكننا مع الأسف نشكو من أننا فتنا القديم ولم نحصل على الجديد، فضعنا بين هذا وذاك.
وربما واحد أوجه هذا الضياع هو ضياع الهوية المعمارية. أقصد أننا مع الأسف نشهد شوارع بغداد بلا هوية معمارية، بلا مميزات معمارية، فيما كانت الدربونة أو المحلة القديمة ذات خصائص معمارية فرضتها البيئة ربما وفرضتها العادات والتوارث الاجتماعي. أليس أيضا مريرا أيضا أن هوية الجمالية والمعمارية للمدينة العراقية بدأت تفقد خصائصها، وهناك انتهاكات كبيرة لنسيج معماري بدأ يزال وينتهي ولا أو لا نحافظ على أثر منه؟
نعم، هذا كلام سليم. والمشكلة نحن نتحدث دائما عن هوية معمارية لبغداد بينما الشفلات تسبقنا في الحديث، هي أسرع أنباء من الكتب الشفل هذا، بمعنى أن أني أتساءل أين بغداد وماذا سيبقى من بغداد بعد جيل واحد. نحن نشهد شهدنا ونشهد زوال بغداد، وحتى لم يبق منها جزء يعني نبقيه للأجيال المقبلة ليتذكروا كيف عاش آباؤهم وأجدادهم من قبل. سيقرؤون عن بغداد، لن يشاهدوها قط. بغداد التاريخ، هذه المدينة مع الأسف يعني جنت عليها عواصف التغيير. أول ذلك حينما اتسعت بغداد أو بدأت تنمو في بعد تأسيس الدولة العراقية في العشرينات والثلاثينات فما بعد، سيطرت عقلية تقول بالتحديث، لا بأس في التحديث، ولكن هذا التحديث فهم على نحو خاطئ، بمعنى إزالة كل ما هو عزيز من معالم وجه بغداد. المدن تتسابق اليوم في العالم لأن تبقي على أحياء كاملة أو تبقي على مدن كاملة. نحن بكل برودة قلب نزيل حيا بكامله لنبني عمارة. محلة الطوب القديمة التراثية أزيلت لتبنى عليها عمارة واحدة هي دار الكتب والوثائق. أزلنا محلة السنك أو جزء من محلة السنك لنبني عليها جراجا، وأزلنا معظم محلة باب الشيخ لتكون جراجات أو مساحات فارغة.
والآن يتداول مشاريع لإزالة مناطق أخرى ما يحيط بالصحن الكاظمي.
نعم هذا صحيح، وهو حقيقة أزيل ما حول الصحن الكاظمي الشريف، والآن نسمع عن إزالة أجزاء أخرى منها. ماذا سيبقى من الكاظمية المقدسة؟ هذه مواقع غير عادية، بمعنى أن لو تسمعت وضعت أذنك على الأرض أديم الأرض لسمعت أصوات العلماء والخلفاء والأمراء، وسمعت الحياة تموج تحت هذا الأرض. أما أن تزال هذه الأرض وتكشط هكذا لتبنى عليها مباني، ممكن أن تبنى في أي مكان آخر ولا تضير أحدا، لكن أن نبنيها على هذا التراث، أنا أعتقد تأتي أجيال وتقول لم يبق لنا الماضون شيئا، فأين هي بغداد؟
والخشية أننا سنتحمل لعناتها تلك الأجيال التي تعي أهمية تاريخها وحضارته. هناك مواقع أثري مثلا الباب الوسطاني وبقايا سور بغداد، ألا تجد أن الشفل أيضا سيتقدم أم أن في الأمر فسحة أن ننقذه ونبقيه؟
من الواجب جدا الحفاظ على هذه المعالم الباقية لأنها أولا قليلة. الباب الوسطاني شيء متميز جدا، هذا هو آخر أبواب بغداد، هذا الباب الذي كان يتفائل البغداديون ويسرون به لأنه كان أمنع الأبواب، وهذا هو الباب الوحيد الذي لم يقتحمه غاز ولا فاتح على طول تاريخ بغداد، وهو نموذج للعمارة الإسلامية في مجال التحصينات والمنشآت العسكرية. هذا الباب يقوم على فلسفة معمارية وهندسية بالغة الدقة وبالغة الاستفادة من تجارب الماضين في مجال العمارة. ويا ليت ويا حبذا لو أن بابا آخر يعاد بناؤه وهو قد برزت أسسه اليوم، وهو الباب الطلسم اللي تفضلت وذكرته. باب الطلسم يقع قريبا من طريق محمد بن القاسم، وفي أثناء حفر أسس هذا الطريق عثرت الآثار على مسنات خندق الباب الوسطاني، ونملك صورا دقيقة يعني حتى يمكن أن تعد عدد الطابوقات التي استخدمت في هذا الباب وارتفاعاته. بالتالي الأسس موجودة، الصور موجودة، والخندق موجود الآن، يعني بإمكان أن يعاد بناء باب الطلسم، هذا الباب العجيب الجميل الذي هو الشقيق للباب الوسطاني، وحين ذاك تكون بغداد قد استعادت أثرا مهما من آثارها.
ويكون ضيفنا العزيز دكتور عماد عبد السلام رؤوف قد أعاد نشوة يفتقدها لمدينته التي أحب بغداد. شكرا لك لهذه السياحة الجميلة في حوارات
يشرفني ذلك، الله يبارك فيك.
الحوار مع أستاذ التاريخ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف يثير التساؤل، هل نمضي بإزالة كل قديم بدون خارطة طريق ومنهج، أم نبقيه على أن لا نعيق ملامح الحداثة والتحضر لمدننا ومحلاتنا؟ أرحب برسائلكم الصوتية أو المكتوبة على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله.